بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء وأخرى إلى قلته. في آخر النوع الثالث يتعرض المصنف إلى ما ينقح به موضوع هذا النوع. كان الحديث في أن الأعيان التي لا منفعة لها هل يجوز ويصح بيعها أو لا، سواء كان لا منفعة له أساسا أم كانت له منفعة نادرة ونزلها الشارع منزلة العدم. فيأتي سؤال: ما هو منشأ عدم المنفعة، أو ما هو منشأ عدم المالية المترتب على عدم المنفعة؟ فيذكر المصنف في آخر المطاف هذا المطلب الذي يبين فيه أن عدم المنفعة له منشأان. المنشأ الأول هو خسة وحقارة العين، بأن تكون تلك العين في نظر العرف وفي نظر العقلاء بمرتبة دانية لا تستحق بذل المال بأزائها لنفس صفة الخسة والدناءة، كما هو حال الحشرات وبعض الحيوانات التي لا ينتفع بها، فإن العرف ينظر لها نظرة خسيسة، كالخنافس والجعلان والذباب وغير ذلك من هذه الحيوانات. هذا النحو من الأعيان التي لا منفعة لها يترتب عليها عدم الملكية. أو أترك الكلام، خلينا نبين القسم الثاني ثم ننتقل للأحكام. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما كان عدم منفعته بسبب قلته وصغر وجوده وصغر حجمه، كما في حبة حنطة أو حبة روز أو حبة عدس واحدة، هذه بنظر العرف لا يبذل بأزائها العقلاء المال لعدم منفعتها، وعدم المنفعة فيها لا لخستها كما في النحو الأول، وإنما لقلتها لصغر حجمها. فإن مثل هذه الأعيان إنما تترتب المنفعة عليها بما هي منضمة إلى غيرها، فحبة الرز بالانضمام إلى حبة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة، فيصير المجموع صبرة كيلو أكثر أقل، بحيث يصرف بأزائه المال ويمكن تحصيل المنفعة منها. هذا النحو الثاني. فإذا سبب ومنشأ عدم المنفعة إما الخسة وإما القلة. ثم يتفرع على هذا بعض الأحكام، منها أن النحو الأول وهو الخسة والحقارة أنه لا يملك، غير قابل للملك ولا وضع اليد عليه، لا يكون تحت يدي أي شخص، وبالتالي فإذا أتلفها متلفون ولو كان غاصبا لا ضمان عليه. فلو كانت هذه الذبابة في داري أو كانت في قفصي أو هذه الخنفساء كانت في يدي كانت في ضمن أملاكي وقتلها شخص غصبها أخذها من بستاني من داري من قفصي وقتلها فيكون غاصبا وأتلف تلك العين المغصوبة فهل عليه الضمان؟ هل يجب عليه أن يضمن أو لا؟ جواب: لا ضمان عليها، وهو واضح لأن الضمان إنما يكون للأشياء التي لها المالية.
Thank you.
تسمعون كلامي كامل بسبب ضعف الانترنت او شيء.
انا مو بين بعض الاصدقاء يعني. وهذا الايفون اليوم ما اعرفه.
بلي لا شنو اقول، من باب التوضيح اضفت ملاحظه المصنف ما اشار لها، باعتبار جناب الشيخ سأل أن هذا الدليل بمناقشة أو لا، ففتح شهيتنا لإضافة مناقشة أو لتنبيه الإخوان لمناقشة في هذا الدليل. شنو هي المناقشة التي ذكرت؟ أن هذا الخبر الذي ينقل في عوالي اللآلة توجد نسخة أخرى بدل فهو أحق به أكو فهو له في نسخة أخرى، هنا ما موجودة. بناء على تلك النسخة الأخرى قالوا بأن الدليل غير تام، لأن تعبير فهو له كاشف عن الملكية، فإذا كان الشيء الذي سبق له لا يملك فهو يتصرف به ولكن لا يثبت له الحق ولا الملك، فيجوز لغيره أن يأخذه منه. واضح هذا شيخي؟
واضح شيخنا، واضح يقيد تجزاء
طلب. نعم. الدليل الثاني هذا شوية ركزوا وياي بي، من العبارات التي يستفاد منها فائدة أو فوائد أخرى. المصنف يقول من الأدلة على ثبوت حق الاختصاص في هذه الأعيان الخسيسة هو نظر وحكم العرف بأن أخذ شيء منها من يد آخر من يد غيره فهو ظلم لمن كانت بيده. يعني إذا افترضنا هيجي هذا زيد كانت بيده خنفساء، شنو شغله بها شري يسوي بها مو مهم، كانت بيده، جاء عامر فأخذها منه، هذا الأخذ من قبل عامر للخنفساء من يد زيد في نظر العرف اعتداء أو لا، تجاوز أو لا، ظلم أو لا؟ مصنف يقول في نظر العرف ظلم، العرف يقول عمرو ظلم زيدا بأخذ ما في يده وإن كانت خنفساء. إذا تمت هذه المقدمة يرتب المصنف على ذلك ويقول بأن حكم العرف على هذا العمل بأنه ظلم لا يكون إلا بعد إثبات الحق قيل زيد لما في يده أو على ما في يده، وإلا ما معنى أن يحكم العرف على هذا العمل بأنه ظلم؟ ظلم لا يكون ظلما إلا إذا كان هناك حق وقد تجاوز الغير عليه، انتهك حقه فصار مظلوما والآخذ ظالما. إذن لما كان العرف يعد أخذ شيء من هذه الأشياء الخسيسة ظلما لا ينسجم نظر العرف بالظلم إلا إذا كانوا في مرحلة مسبقة قد أثبتوا حق الاختصاص على أقل تقدير لمن كانت في يده. هذا مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة لا بد منها، وهذا الذي نراه بنظر العرف لم يأتي من الشارع ردع عنه، فهو يعني فالشارع أمضى هذا الذي عند العرف وعند العقلاء، فإذا أمضاه كان شرعيا، فالشارع يمضي إثبات الحق لهذه الأشياء الخسيسة لمن كانت في يده أو لمن كانت تحت يده. هذا هو الدليل الثاني. قال ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، منع الحق مشكل، يعني لا بد من القول بثبوت حق الاختصاص مع هذا الدليل الأول، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سبق إلى ما لم يسبق، هاي ما بها عموم، فستي تقول عموم إطلاق مو مهم، هنا لا فرق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، هذا الدليل الأول. ثاني، مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، هذا الأخذ قهرا وبالقوة من الغير هذا يعد ظلما بنظر العرف، مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، هذا بعد لابد من تتميم هكذا حالة بماذا؟ بإمضاء الشارعي المكتشف من عدم الردع فيثبت حق الاختصاص. هذا تمام الكلام وما يمكن أن يقال في النوع الثالث مما لا يكتسب، مما لا يصح الاكتساب به. اللهم صل على محمد وآل محمد.